أهلا وسهلا بكم أحبائي، هذا سهيل موسى يدعو نفسه لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم في دراسة مشتركة للإنجيل المقدس، فيا ليتك تفرغ ذاتك وتجهز ما يلزم إن كان قلما أو ورقة أو جهاز تسجيل، وقبل كل شيء نسختك من السفر المقدس إن كانت لديك، لكي نجني من هذه الدراسة أكبر فائدة ممكنة. الإنجيل المقدس غني بما يحتويه جدا، ولو أردنا لقضينا العمر كله في دراسة جزء منه ولن نسبر كل أغواره، ولكن لضيق الوقت نحن ندرس مقاطع كبيرة في وقت واحد، وفي بعض الأحيان نكتفي بالإشارة إلى أبعاد أخرى أو بذكر ملاحظات بدون الدخول في تفاصيلها. على أنني أشجعك يا صديقي لأجل الفائدة أن تأخذ هذه الملاحظات محمل الجد والجدية، أو أن تسجلها في دفتر خاص وتعود إليها وتدرسها لنفسك بأكثر تفصيل. وأكرر قولي لك إنه إذا واجهت صعوبة في تفسير أو فهم مقطع أو آية معينة، أو إذا التبس عليك معناها، فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلي. ليس أني العالم بكل الأبعاد والمعاني، ولكن معا وروح الله ثالثنا نحاول أن نصل إلى مقاصد الله ومشوراته فيها. رسالة العبرانيين ما زالت ترافقنا في رحلتنا عبر كنوز الحكمة، ونحن الآن في صدد تناول الفصل 12 وقبل الأخير منها. في الحلقة التي مضت رأينا موضوع التأديب، وهناك الكثير من القديسين الذين يعتقدون بأنهم ليسوا بحاجة للتأديب، لكن التأديب موضوع للقديسين الناضجين الذين ساروا مع الله لفترة طويلة من حياتهم، وهكذا فإن الرب يؤدب أبناءه كما يؤدب الأب أبناءه بكل محبة. وفي سياق الحديث رأينا سبعة أسباب لمعاناة أبناء الله، والسبب الأول هو غباوتنا وخطيتنا، والسبب الثاني هو وقوفنا إلى جانب الحق والبر، أما السبب الثالث في معاناتنا كمؤمنين فهو وجود الخطية في حياتنا، والسبب الرابع هو خطايانا السابقة، والسبب الخامس يعود إلى قصد نبيل لدى الله لكنه لا يكشف عنه دوما للمؤمن، والسبب السادس لمعاناة المؤمنين هو إيمانهم، وهذا ما رأيناه في الفصل 11 من رسالة تأملنا، فقد أظهر البعض إيمانهم وحققوا انتصارات عظيمة، لكن آخرين قتلوا بالسيف في سبيل إيمانهم. أما السبب السابع والأخير لمعاناة المؤمنين فهو التأديب، والله يستخدم التأديب لإظهار محبته لنا، ورأينا أن الآب السماوي يؤدب أولاده بصورة عنيفة أحيانا، وأن هنالك خطية للموت، والخطية التي للموت هي خطية يقترفها أحد أولاد الله، فيقوم الله بمعاقبته عن طريق إماتته وأخذه من هذا العالم. وهكذا يقول لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين بأنه من الأفضل لنا أن نستمع إلى أبينا السماوي، لأنه سيؤدبنا بالمحبة إن أخطأنا، أما إن بقينا مصرين على الخطية فقد يأخذنا من هذا العالم. إن آباءنا الأرضيين كانوا يؤدبوننا لما فيه مصلحتنا ومنفعتنا، وهكذا هو حال أبينا السماوي أيضا، فهو يؤدبنا لأجل منفعتنا. يبدو أنه ما من طريقة أخرى سوى تأديب الله يمكننا من خلالها أن ننمو في الإيمان ونصبح في شركة مع الله. ثم رأينا أربعة ردود أفعال على تأديب الله لنا. رد الفعل الأول هو أن تحتقر التأديب، والرد الثاني أن تخور وتحزن، وثالثا هناك الذين يتظاهرون بأنهم يحتملون تأديب الله بتشاؤم، والرد الرابع هو أن تتوقف وتحاول أن تعرف السبب الذي دفع الله للقيام بذلك. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان الرسول بولس يدرب نفسه ولا يسمح لرغبات جسمه بأن تسيطر عليه كي لا يكون مرفوضا من قبل الله في يوم ما. لهذا ينبغي علينا أن نبدأ بالتدرب والاستفادة من الدروس التي يريد الله أن يعلمنا إياها، وإن فعلنا ذلك صديقي المستمع فلن نجد أنفسنا في الموقف الذي يذكره لنا الكاتب في الآية 12 من الفصل 12 من العبرانيين. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. لا تمضي صديقي المستمع في حياتك المسيحية وأنت تشكو وتتذمر طوال الوقت، وإن كنت تفعل ذلك الآن فتأكد من أن هنالك من يراقبك. إذن كيف تحتمل المتاعب التي يسمح بها الله في حياتك؟ هل تواجهها بأن تتدرب من خلالها؟ هل تقول في نفسك إنه أبي وهو يؤدبني، ولابد من وجود قصد من وراء ذلك ودرس ينبغي علي أن أتعلمه؟ لهذا ينبغي علينا أن نبدأ في التدرب. 1 2 3 يا رب، أريد أن أعرف لماذا أعاني بهذه الطريقة. والآن إلى قراءة جديدة من الفصل 12 من العبرانيين. ستقرأ لنا الأخت رندا مشكورة ابتداء من الآية 12.
لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته، فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل.
ما الذي يعنيه الكاتب بقوله واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة، وذلك في العدد 13 الذي يقول واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى؟ هل ينبغي علينا أن نسلك في الطريق المستقيم لكي يتمكن المؤمنون الضعفاء من اتباع خطواتنا؟ أم ينبغي علينا أن نسلك في الطريق المستقيم لكي لا نعتاد على العرج في الحياة؟ ومن المؤسف أن هنالك الكثير من المسيحيين العرج في يومنا هذا، حيث أنهم دائمو الشكوى والانتقاد، كما أنهم ليسوا شهودا لله على الإطلاق، ورغم هذا فهم يتظاهرون بأنه لا مثيل لهم بين صفوف المؤمنين. عدد 14: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. المقصود هنا عزيزي المستمع، تشجعوا وسالموا جميع الناس الذين يسمحون لكم بمسالمتهم، فهنالك دوما أشخاص لا يريدون السلام، لكن ينبغي علينا أن نتبع السلام مع الجميع. والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، إذا كان هذا يعني أنه ينبغي علينا أن ننتج القداسة من تلقاء أنفسنا، فسوف نستسلم سريعا لأننا لا نمتلك أي قداسة في حد ذاتنا، لكن لدينا ذلك السلام الذي نلناه بواسطة دم المسيح. نقرأ في رسالة رومية: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وإن كانت لدينا أي قداسة فهذا يعود إلى أنه صار برنا، وإن مثلنا في محضر الله فهذا يعود إلى أن المسيح مات لأجلنا. ويا له من أمر مشجع لنا يا صديقي، فهذا يجعلنا ننهض ونكمل السباق المسيحي. عدد 15، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. ملاحظين، هذا يعني النظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. لئلا يخيب أحد من نعمة الله، أي أنه ينبغي على كل مؤمن أن يبقي عينيه مثبتتين على الرب يسوع لا على البشر، وإن لم يقم بذلك فسوف يصل إلى نقطة لا يعود فيها ينتفع من نعمة الله. يوجد لدى الله مستودع ضخم من النعمة، وهو يريد أن يغدق نعمته تلك على أولاده، والله مستعد للقيام بذلك وقادر على القيام بذلك. لقد دفع المسيح أجرة خطايانا، والله غني برحمته وبنعمته، وهو يريد أن يقدم ذلك لنا. لكن المشكلة تكمن في أن الكثيرين منا لا ينتفعون بهذه النعمة. لكننا نتحدث هنا عن واقع يقول بأنك تستطيع الذهاب إلى الله وأن تحصل منه على شيء ما. هذه هي الفكرة التي يريد كاتب الرسالة أن يوصلها لنا يا صديقي. فهل ذهبت إليه اليوم؟ وهل تحدثت إلى الرب؟ لما لا تتحدث إليه بصراحة كما تتحدث إلى أبيك الأرضي؟ أخبره عن نفسك، أخبره أنك بحاجة لنعمته، فنحن جميعا بحاجة للنعمة وهي متاحة لنا، لكن ينبغي علينا أن نطلبها من الله. لهذا ينبغي علينا يا صديقي ألا نخيب من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. يمكن لأي شخص في الكنيسة أن يثير الكثير من المشاكل ويحدث الكثير من القلاقل في الكنيسة. لهذا ما أحوجنا لطلب النعمة من الله لكي نحتمل كل ما نواجهه ولا نشعر بالمرارة تجاه أي شخص أو تجاه أي ظرف نمر به. عدد 16، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. الزنا المذكور هنا هو الزنا الروحي، فهنالك دوما خطر التحول عن الله والتوجه إلى الأشياء الجسدية التي قد تشمل أي شيء في هذا العالم. وفيما يتعلق بعيسو فقد حدث ذلك من خلال تخليه عن حق بكوريته، وهو حق روحي ينطوي على الكثير من الامتيازات. فقد كان هذا يعني أن عيسو سيكون من النسل الذي سيأتي منه المسيح، وأنه سيكون كاهن عائلة إبراهيم، لكنه لم يأبه بذلك ولم يكن مهتما بالبركات الروحية. وكلمة مستبيحا هنا لا تعني أن عيسو كان يلعن كثيرا، فالكلمة اليونانية المترجمة مستبيحا بروفين مشتقة من كلمتين لاتينيتين، الأولى هي برو وتعني ضد، والكلمة الثانية هي فانوم وتعني هيكل. وبالتالي فإن كلمة مستبيح هنا تعني ضد الهيكل أو ضد الله، وهذا يعني أن عيسو لم يكن شخصا تقيا، فهو لم يكن يرى أي حاجة لأن يتعرف على الله أو أن يكون في علاقة مع الله، أو أن هنالك بعض المسؤوليات الملقاة على عاتقه تجاه الله. لهذا فقد احتقر بكوريته واعتبرها كلا شيء، فقد كان مستعدا لمقايضتها بصحن طعام. وهنالك الكثيرون ممن باعوا أنفسهم للخمر أو المخدرات أو الجنس أو الكذب، وهنالك خطر يتربص بالمؤمنين في أن يتحولوا عن الله إلى الأشياء التي للعالم. فنحن إما أن نتقدم في علاقتنا بالله أو أن نتراجع إلى الوراء، فلا يمكننا أن نبقى على حالنا طويلا. عدد 17، فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. كثيرا ما يسيء الناس فهم هذه الآية، فهي توحي للوهلة الأولى أن عيسو كان شخصا مسكينا وأنه كان تواقا إلى أن يتوب، لكن الله لم يقبل توبته. لكن الكاتب يعني شيئا مختلفا تماما، فقد احتقر عيسو بكوريته ووجد في وقت لاحق أن هنالك إرثا مرتبطا بتلك البكورية، فقد كان بإمكانه أن يرث ضعفي ما يرثه أخوه. والنقطة الهامة هنا هي أن عيسو كان مهتما بالأمور المادية فقط، وحينما يقول الكاتب مع أنه طلبها بدموع، فهذا يعني أنه كان مثل اللص الذي قبض عليه، فراح يبكي ويقول بأنه آسف على ما فعل، لكنه في الحقيقة لم يكن آسفا على قيامه بالسرقة، وإنما كان آسفا لأنه قبض عليه. كذلك لم يتب عيسو لأنه كان يريد الرجوع إلى الله ويسعى لما هو روحي، بل أراد أن يتوب لأنه أدرك خسارته المادية. وهكذا فقد كان عيسو في حقيقة الأمر معاديا لله. عدد 18 إلى 21: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به. وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد. يتحدث الكاتب هنا عن إعطاء الشريعة لموسى على جبل سيناء وعن العهد القديم، والكاتب هنا يخاطب أشخاصا عبرانيين قبلوا المسيح. وينبغي علينا أن نتذكر هذه الحقيقة دوما أثناء قراءتنا ودراستنا لهذه الرسالة، كما ينبغي علينا أن نتذكر أن الكنيسة الأولى، أي 3000 الذين خلصوا في يوم 50، لم يكونوا من الأمم بل من اليهود. وإلى أن بدأ بولس وبرنابا وآخرون في الكرازة، كانت الكنيسة الأولى مؤلفة من يهود فقط خلال السنوات الأولى من نشأتها. لقد وجد هؤلاء اليهود الذين كانوا في أورشليم واهتدوا إلى المسيح، وجدوا أنهم معرضون لخسارة كبيرة، فقد كانوا معتادين على الذهاب إلى الهيكل وسماع الشريعة الموسوية. أما الآن فقد باتوا بعيدين عن الهيكل ولم يعودوا جزءا من ذلك النظام الديني، وصاروا يشعرون أنهم غرباء. لهذا يقول الكاتب لهؤلاء: أنتم تأتون الآن إلى جبل مختلف عن جبل سيناء، ولا ينبغي عليكم أن تعودوا إلى ذلك الجبل ثانية. كان جبل سيناء هو المكان الذي أعطيت عليه الشريعة، والمكان الذي قتل فيه 3000 شخص، وذلك حسب ما هو مذكور في سفر الخروج والفصل 32. لكن 3000 شخص قد نالوا الخلاص في يوم 50. وهكذا فقد كان هنالك موت لدى إعطاء الشريعة، في حين كانت هنالك حياة جديدة حينما كرز بالخبر السار في يوم 50. وقد كان هنالك برق ورعد وزلزل وعاصفة عند إعطاء الشريعة، ومن الواضح أن هذه التجربة كانت مخيفة إلى درجة أن الشعب قال لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. وها هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول لهؤلاء: لا حاجة لكم للعودة إلى ذلك النظام، لقد تركنا ذلك كله وراءنا. على كل حال، سنستكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة. أما الآن فأترككم في سلام الله وإلى اللقاء.